الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. دانت إيران التعامل العنيف والعنصري مع المتظاهرين في العاصمة الفرنسية باريس، داعية الشرطة الفرنسية إلى ضبط النفس في التعامل مع التجمعات السلمية للمحتجين. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن إيران قلقة للغاية من تعرض حياة المواطنين خصوصا المسلمين والأقليات والمهاجرين للخطر في فرنسا، لافتا إلى ضرورة إجراء تحقيقات حيادية من أجل التعرف إلى الأسباب التي أدت إلى حادث باريس. اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني نادي جبل الزيتون في القدس المحتلة وقامت بتفتيشه، وأكد الشهود عيان انتشار جنود الاحتلال بمحيط النادي الواقع في بلدة طور بشكل مكثف ومنع الأهالي من الوصول إلى المكان، مشيرة إلى اعتقالهم ثلاثة من شبان البلدة. ومنع سلطات الكيان المرابطين والمقدسيين من الوصول إلى الأقصى، حيث كثف الجيش الصهيوني من نشر وحداته في البلدة القديمة. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اعتقال 8 إرهابيين مطلوبين بعدة محافظات من البلاد بواسطة كمائن محكمة. وأكدت الخلية أن عمليات إلقاء القبض تمت بالاستناد إلى معلومات دقيقة من قبل أجهزة الاستخبارات والأمن في كل من بغداد والأنبار والبصرة وميسان وغرب نينوى. خرج أهالي بلدة السنابس في مسيرات شعبية تضامنا مع المعتقلين السياسيين في سجون النظام البحريني واستنكارا لسوء المعاملة التي يتعرضون لها من قبل إدارة السجون. ورفع المشاركون في المسيرات صور عدد من الشهداء والمعتقلين السياسيين إلى جانب لافتات كتب عليها انقذوا سجناء البحرين. وتشهد البحرين منذ 14 من شباط فبراير 2011 حراكا شعبيا سلميا للمطالبة لتحقيق الإصلاحات والتحول الديمقراطي وضمان الحريات العامة. صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن أنقرة تجري محادثات مع موسكو حول استخدام المجال الجوي فوق شمال سوريا بعملية عسكرية محتملة ضد قوات قسد. وأكد أكار أن تركيا تقوم بكل ما يلزم لحماية حقوقها ومصالحها وفقا للقوانين الدولية وعلى جميع المستويات. أعلنت ولاية جنوب دارفور في السودان فرض حالة الطوارئ عقب اشتباكات قبلية أودت بحياة 7 أفراد. وأكدت حكومة الولاية أن قانون الطوارئ يشمل حظر التجوال بمنطقة بليل التي تعتبر بؤرة الصراع، معتبرة هذه القرارات تأتي لحسم الانفلات الأمني وتفويض القوات النظامية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية. طالبت حكومة طالبان في أفغانستان جميع المؤسسات غير الحكومية الأجنبية والمحلية بإيقاف عمل النساء في عموم البلاد، كما فرقت قوات الأمن الأفغانية مظاهرات احتجاجا على حظر دراسة الفتيات في الجامعات. وطالبت جميع المؤسسات بإيقاف عمل المرأة وهددت بسحب رخص عمل الشركات والمؤسسات الأجنبية والمحلية في حال عدم التزامها بقرار الحكومة. قتل شخص وأصيب أكثر من 50 آخرين بينهم عناصر أمنية إثر اشتباكات اندلعت بين أنصار المعارضة والشرطة في بنغلاديش. مصادر في الحزب الوطني المعارض اتهمت الشرطة بإطلاقها النار على تجمع لأنصارها ما تسبب مقتل قيادي بالحزب. صرح القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجيني أن وحداتهم باتت عاجزة عن ضرب المواقع العسكرية الروسية بواسطة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع. وأكد زالوجيني أن الروس انتقلوا إلى مسافة لا تتمكن المنظومة من الوصول إليها، لافتا إلى عدم امتلاك الجيش الأوكراني أسلحة يصل مداها لأبعد من ذلك على حد قوله. لقي أكثر من 20 شخصا وصرعهم إثر حوادث متفرقة بالولايات المتحدة تتعلق بالعاصفة الثلجية التي ضربت البلاد، وشهدت عدة ولايات انخفاض درجات الحرارة وتساقطا غزيرا للثلوج مع موجة من الرياح والصقيع، ما تسبب بحوادث للسيارات وتأخير الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل والشركات. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران، شكرا لكم والسلام عليكم.
وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وقضم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من جماد الثانية عام 1444 هجري قمري، والمصادف للرابع من شهر دي عام 1401 هجري شمسي، والموافق للخامس والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 2022 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران باسم آيات التبريك والتهنئة للعالمين المسيحي والإسلامي بذكرى ميلاد النبي عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، راجين المولى القدير أن يعيدها على البشرية بالخير واليمن والبركة، وكل عام وأنتم بخير. ففي الخامس والعشرين من كانون الأول ديسمبر ولد في مدينة بيت لحم في فلسطين النبي عيسى بن مريم عليهما السلام، وكانت ولادته من معجزات الباري تعالى، إذ ولد من أم عذراء وهي السيدة مريم بنت عمران سلام الله عليها، ثم تكلم وهو في مهده ليبشر بنبوته، إذ قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم في سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم، ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. وقال أيضا سبحانه وتعالى في سورة مريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، صدق الله العلي العظيم. وكان عيسى بن مريم عليه السلام يولي أهمية بالغة بالمحرومين ومساعدة الضعفاء والدعوة إلى عبادة الباري تعالى طبقا لتعاليم الإنجيل المقدس في فترة كانت البشرية غارقة في مستنقع الكفر والإلحاد. فسلام الله على نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام يوم ولد ويوم رفع إلى السماء بأمر الله تبارك وتعالى، ويوم يبعث حيا شفيعا.
¶¶
وأخيرا وفي 25 من كانون الأول ديسمبر عام 1991 ميلادي، استقال ميخائيل غورباتشوف من منصبه كرئيس للاتحاد السوفيتي. وولد غورباتشوف عام 1931 في كراي ستافروبول لعائلة روسية أوكرانية قروية، وتخرج من جامعة موسكو الحكومية عام 1955 بشهادة بكالوريوس في القانون، ثم انضم للحزب الشيوعي السوفيتي، وفي 1974 عين أول سكرتير للمجلس السوفيتي الأعلى. وبعد موت الرئيس ليونيد بيرجنيف تبعتها فترة وجيزة من ترتيب المناصب، رشح المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفيتي ميخائيل غورباتشوف ليتولى منصب الأمين العام للمجلس السوفيتي عام 1985، وقد ألغى الدور الدستوري للحزب الشيوعي في تنظيم الدولة لتنتهي الأمور بتجزئة الاتحاد السوفيتي وإنهاء الحرب الباردة، ومن ثم استقال من منصبه. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الخالية من أمي تذبحني من طوبليها، شلون أهجع وطوب إلها وأقعد وأستجين بيها، شلوني بحالي ويا الدار وامي البيت ماهي، وطاحت خيمتي وظخري والبيت كشف يا اخي، والحسرات رد بي أموتين من يمر علبة، طار أمي وما حاجيها، طار أمي وما حاجيها، وشالي وين عيش قلبي وصارت سيل وتيل ون، وشي انهي من قلوب عندي وجسمي جبيد دفنن، أيستي وبعد هيها طولك بعد أشوفن.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أحبتنا الكرام، في لقائنا لهذا اليوم نستمع معكم إلى الفقرات التالية. البداية ستكون مع فقرة ألف باء فلسطينية تقدمها الزميلة منار، وفيها سنكون أو نتعرف على أعمال الشاعر والدبلوماسي السعودي الراحل غازي عبد الرحمن القصيبي. بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء، وحديثنا حول محورنا لهذا اليوم القدس ومخاطر التهويد. سيكون معنا الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي. وبعد ذلك نستمع إلى الفقرة التمثيلية أيوب الفلسطيني من إعداد وتقديم الفنان زيناتي قدسية، والختام سيكون مع فلسطين الأرض والذاكرة. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة ألف باء فلسطينية والزميلة منار.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأطائب أهلا بكم. شاعرنا لهذا اليوم هو الشاعر والسفير والدبلوماسي السعودي الراحل غازي عبد الرحمن القصيبي ابن منطقة الأحساء، ولد فيها عام 1940 لينتقل بعدها إلى البحرين ليكمل تعليمه الأولي. درس الحقوق في جامعة القاهرة، ثم حصل على درجة الدكتوراه في العلاقات العامة من جامعة لندن. تنقل شاعرنا القصيبي بين عدة مناصب وزارية وإدارية قبل أن يمثل بلاده سفيرا في المملكة المتحدة عام 1992. له إنتاجات عدة في فن الرواية والقصة، أما في الشعر فقد أحدثت معظم قصائده ضجة كبرى حال طبعها، وكثير منها منع من التداول في السعودية. وبعد انتصاره على خصومه في الفكر والأدب توالت الإصدارات تباعا بين دواوين الشعر والروايات والكتب الفكرية. منح شاعرنا غازي عبد الرحمن القصيبي عددا من الأوسمة الرفيعة من دول عربية وعالمية قبل أن يأتي عليه المرض ويفارقنا عام 2010 عن عمر يناهز 70. أديبنا الراحل القصيبي هو حالة خاصة في الأدب العربي، حالة تتنوع بين الهموم العامة والهموم الشعرية والنقدية في سيرة غنية بالتجارب وثرية بالمواقف الاستثنائية. لفلسطين حضور مركزي في شعر القصيبي يعبر من خلاله بصدق عن حرقة مشاعره تجاه قضية المسلمين الأولى، الأمر الذي سبب له حرجا سياسيا وأعفاه من منصبه سفيرا في بريطانيا بعد قصيدته التي جاءت تحت عنوان شهداء، أشاد بها بالعمليات الفدائية للفلسطينيين ضد العدو الصهيوني. أما الآن فاخترنا لحضراتكم بعضا من أبياتها. يشهد الله أنكم شهداء، يشهد الأنبياء والأولياء أنكم متم كي تعز كلمة ربي في ربوع
عزها الإسراء. انتحرتم؟ نحن الذين انتحرنا بحياة أمواتها أحياء. أيها القوم نحن متنا، فهيا نستمع ما يقول فينا الرثاء. قد عجزنا حتى شكى العجز منا، وبكينا حتى ازدران البكاء، وركعنا حتى اشمأز ركوع، ورجونا حتى استغاث الرجاء، وشكونا إلى طواغيت بيت أبيض ملء قلبه الظلماء. أيها القوم نحن متنا، ولكن أنفت أن تضمنا الغبراء. قل لآياتي يا عروس العوالي، كل حسن لمقلتيك الفداء، تلثم الموت وهي تضحك بشرا، ومن الموت يهرب الزعماء، فتحت بابها الجنان وحيت وتلقتك فاطم الزهراء. قل لمن دبج الفتاوى رويدا، رب فتوى تضج منها السماء، حين يدعو الجهاد يصمت حبر وهراع، والكتب والفقهاء حين يدعو الجهاد لا استفتاء الفتاوى، يوم الجهاد الدماء.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية، نشكر الزميلة منار لتناولها نموذجا من أعمال الشاعر والدبلوماسي السعودي الراحل غازي عبد الرحمن القصيبي.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 1:56 مساء بتوقيت القدس المحتلة. القدس ومخاطر التهويد محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. ما الأبعاد التي يربو إليها الاحتلال من وراء استهدافه للبلدة القديمة في القدس المحتلة؟ ماذا عن الموقف الرسمي الفلسطيني حيال استهداف الاحتلال لأملاك المقدسيين، وهل من مواقف داعمة؟ ما المطلوب اليوم فلسطينيا لمواجهة ما يفرزه الاحتلال على الأرض من وقائع تهدد الوجود الفلسطيني في القدس؟ بدأت سلطات الاحتلال عن طريق ما يسمى بوزارة القضاء بتنفيذ مشروع تسجيل وتسوية الأراضي في البلدة القديمة في القدس المحتلة، في خطوة جديدة منها لسرقة أملاك الفلسطينيين جنوب المسجد الأقصى المبارك وتسجيل ملكياتها لعائلات يهودية وجمعيات استيطانية للقضاء على الوجود الفلسطيني داخل المدينة. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
تتسارع عملية التهويد في القدس وتحديدا في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى المبارك على وجه الخصوص، فقد بدأت ما تسمى وزارة القضاء الإسرائيلية تسجيل ملكية أراض واسعة تتبع للأوقاف الإسلامية بالإضافة لأخرى ذات ملكية خاصة لفلسطينيين بأسماء عائلات يهودية وجمعيات استيطانية ضمن مخططات مشروع الاحتلال الذي يحمل اسم تسجيل وتسوية الأراضي في المدينة المحتلة. ففي نيسان الماضي تم تطبيق المشروع في الجزء الشرقي والغربي من حي الشيخ جراح، حيث تم تسجيل قسم من الممتلكات لصالح يهود ادعوا ملكيتها قبل عام 48 دون إثبات أو وثائق، رغم أن الأهالي قدموا كواشين طابو تركية، إلا أن محكمة الاحتلال رفضت النظر فيها، في حين ادعت سلطات الاحتلال أن معظم القسائم التي بدأت التسجيل عليها هي ملكية القيم على أملاك الغائبين للدفع قدما في بناء أحياء للمستوطنين. اليوم يبدأ الاحتلال العمل على الخطوة الثانية من تسجيل الأراضي، ولكن المكان المستهدف هذه المرة هو بلدة سلوان الحد الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك، بعد انتهائه من سرقة أحواض وأراضي الشيخ جراح وبيت صفافة تحت ذريعة قانون أملاك الغائبين الذي ينص على أن كل من لم يشارك في التسوية يعتبر غائبا وغير مقيم في القدس، ويتم تسجيل ممتلكاته بأسماء عائلات يهودية وجمعيات استيطانية. تأتي الخطوة الاحتلالية الجديدة لسرقة المساحات الوقفية الإسلامية وتهيئتها لمشاريع تهويدية مستقبلية، حيث تستعد سلطات الاحتلال لبدء عملية تسجيل جديدة مع مطلع العام 2023 في كل من أراضي قلنديا وكفر عقب وسميراميس لإدخالها ضمن الخطط الهيكلية للمشاريع التوسعية شمالي القدس.
شكرا للزميلة سميرة الكاشف، وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي والخبير في شؤون القدس. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
الله يسلمك دكتور. يجري الحديث اليوم عن مشروع تسوية الأراضي في القدس المحتلة الذي تنوي سلطات الاحتلال تنفيذه من خلال ما يسمى بوزارة القضاء، ما خطورة هذا المشروع؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أراضي القدس الجزء الشرقي من المدينة المقدسة اللي احتل عام 67 ليس فيه طابو، يعني الأراضي ليست مسجلة بالكواشين المعروفة للتملكية، كلها عبارة عن أراضي أو معظمها أراضي وقفية، وقف إسلامي، والقسم الآخر هو ملكية يعني موزعة في بين الورثة وليست محصورة في ملكيات محددة إلى غاية اليوم بسبب عدم وجود مشروع تسوية الأراضي وهو الطابو.
نعم.
وهو هذه مشكلة يعني تقريبا تعاني منها معظم الأراضي في الضفة الغربية وليس فقط في المدينة المقدسة. والاحتلال يستغل هذا الموضوع استغلالا كبيرا لنهب أكبر مساحات من هذه الأرض. وفي القدس الآن هذا الموضوع مطروح منذ عدة سنوات، أعتقد منذ عام 2018، وواجه اعتراضات كبيرة لأن يعني معظم أهل القدس لا يملكون الأوراق يعني القانونية التي يطلبها سلطات الاحتلال ووزارة العدل الإسرائيلية من أجل تسجيل هذه الأراضي. هذه أراضي وقف إسلامي ومعظمها يعني مؤجرة لساكنيها، وبالتالي يريد الاحتلال استغلال هذه الأوضاع من أجل السيطرة على هذه الأراضي. وهذا الذي فعله الآن، فعله قبل ربما سنة في شيخ جراح عندما قام بتسجيل أحواض يعني سجل فيها العديد من ملكية الأرض لأسر يهودية ولمؤسسات يهودية.
نعم.
مدعيا أنها تملك وثائق قبل يعني عام 48. وطبعا هذا هذه الافتراءات والادعاءات هي ليست صحيحة على الإطلاق، هي في معظمها كاذبة. والاحتلال يستغل كونه هو الدولة المحتلة ويمتلك الكثير من الأوراق والكثير من الوثائق ويستطيع أن يفبرك الكثير من الأوراق. هذا الميدان هو يعني ميدان لعب خطير للاحتلال.
نعم.
هو الذي يمتلك فيه الأدوات يعني مقارنة مع الشعب الفلسطيني الذي هو في الأساس مضطهد في أرضه ويفتقر الكثير من هذه الأوراق التي ربما هي في الأساس أصلا تحت يد الاحتلال.
نعم. طيب يعني ما التداعيات المترتبة على تنفيذ هذا المشروع وجعله أمر واقع، خاصة أن بعض الملاك غير موجودين في مدينة القدس؟ أشرتم إلى أنه أصلا يعني أوراق ثبوتية غير موجودة لكثير من الأملاك والعقارات في هذه المنطقة.
نعم. يعني أولا الاحتلال أصدر قانون منذ سبعينيات القرن الماضي سيسمه قانون أملاك الغائبين، وطبعا أنتم تعلمون أن نصف الشعب الفلسطيني هجر من أرضه، وبالتالي الآن الاحتلال يستغل هذا القانون. هو أصلا يعني هو فصله تفصيلا خاصا يعني يستهدف مساحات كبيرة من الأملاك، يعني هو يريد مصادرة أملاك الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم. يعني في البداية هو قام بتهجير الفلسطينيين، ثم بعد ذلك أصدر قانون سماه قانون أملاك الغائبين. وهناك من يعني وصي أو متملك لأملاك الغائبين وهو دولة الاحتلال، تقوم بوضع يدها على كل الأملاك التي أصحابها خارج فلسطين.
نعم.
لم يعودوا موجودين في داخل فلسطين، وهذه مساحات شاسعة جدا. يعني إذا كنا بأن نصف الشعب الفلسطيني مهجر، فمعنى هذا نصف أملاك الشعب الفلسطيني أصبحت يعني تحت يد مسؤول أملاك الغائبين في دولة الاحتلال. وطبعا هذا الموضوع لعبة من ألاعيب الاحتلال المعروفة.
نعم.
الآن يطبقها في داخل مدينة القدس بشكل كبير وخطير، وهذا الذي حدث في حي الشيخ جراح، وهذا الذي يحدث الآن جنوب المسجد الأقصى المبارك في ضواحي سلوان المختلفة. يعني هناك أكثر من 5000 جنوب فقط جنوب المسجد الأقصى، يعني منطقة سلوان وضواحيها الجنوبية والغربية التي يحاول الاحتلال أن يسيطر ربما على أكثر من 50% منها بهذه الحجة وبهذه الذريعة، وهي أملاك الغائبين وادعاء ملكيات يهودية في هذه الأماكن قبل عام 48، من ضمنها حي البستان المعروف والذي هو أصلا يعني مليء من المباني الفلسطينية ويسكنها أصحابها قبل قيام دولة الاحتلال. ولكن الاحتلال بهذه الألعاب يريد هدم هذا الحي منذ عشرات السنين، واليوم بدأ بالفعل في تسجيل هذه الأراضي وهذه الأملاك في جنوب المسجد الأقصى بأسماء يعني عائلات يهودية وبأسماء مؤسسات يهودية.
نعم.
مستغلا هذا الموضوع وهو أملاك الغائبين.
طيب نعم. طيب دكتور حسن، يعني هذا القرار على ما يبدو حسب المعطيات يعني تم التراجع عنه في عام 2018، مشروع تسوية الأراضي والأملاك، لماذا يعاد اليوم التلويح به؟ هل لذلك علاقة بما أفرزته الانتخابات وصعود نتنياهو واليمين المتطرف؟
يعني نعم، بالتأكيد له علاقة، لأن الاحتلال في الأساس يمكن أحيانا أن يؤخر أو يؤجل أو يجمد يعني بعض الجواءات أو القرارات إذا شعر بأن يعني بأنها ستؤدي إلى انتفاضة أو إلى مواجهات أو إلى ثمن كبير لا يستطيع أن يتحمله مثلا في هذه المرحلة. فمن الوارد أن يقوم بالتأجيل أو ب يعني إعادة التعامل مع الموضوع بطريقة أو بأخرى تبعده عن الاحتكاك بالشارع الفلسطيني.
نعم.
لكن موضوع الطابو هذا أثار ضجة كبيرة في القدس، لأن كما قلنا عدد كبير جدا من المقدسيين سيكونون ضحية لهذا القانون في حال تطبيقه. لهذا السبب يعني يبدو أن تقديرات الاحتلال بأن مثل هذا الموضوع كان وما زال يمكن أن يحدث ثورة حقيقية في داخل القدس، لأن ما يجري في القدس هو في الأساس دفاع عن كل شبر في المدينة المقدسة.
نعم.
والكل يعلم بأن ما يفعله الاحتلال هو في النهاية وسائل احتيال وألاعيب، يعني هذه ليست لا تعبر عن قانونية أو عن جانب قانوني كما يعني بالضرورة كما يعبر عن مشاريع سياسية. الاحتلال يغلفها بأسماء جميلة.
نعم.
تسويات مثلا قانونية أو طابو أو غير ذلك، ولكن
نعم.
الحقيقة هي لعبة. الاحتلال حتى يعني من قبل قام باحتساب حجم الأراضي التي سيصادرها والعقارات التي سيستولي عليها بمثل هذه اللعبة القانونية. ولهذا
طيب.
السبب هذا الموضوع ليس من السهل أن يتم كما يخطط الاحتلال.
الاحتلال لا. طيب يعني هناك حرب تهويد على القدس، يعني على جميع الجبهات، بلدية الاحتلال ترصد مليار شيكل لمخططات التهويد في المدينة، الاحتلال يرصد 15 مليون دولار لمشروع تشويه تسوية الأراضي والأملاك داخل المدينة. بالمقابل يعني ما الإجراءات الفلسطينية لمواجهة هذا المشروع؟ ما الذي يجب فعله؟
يعني لغاية الآن الموقف يعني الموجود في الصورة هو موقف الشارع المقدسي الذي يرفض هذه التسويات لأن نتائجها معروفة كما قلنا، والاحتلال يريد منها بواسطة حصول أكبر مساحات ممكنة من الأرض. هي في الأساس يعني وقفيات قديمة من أيام الدولة الإسلامية الأولى، يعني القصور الأموية الملاصقة للمسجد الأقصى، يعني هذه يعني يتم الآن السعي لتسجيل هذه أسماء جمعيات يهودية. إذا الموضوع يعني أثره خطيرة وواضحة، لكن على مستوى الجهات الرسمية الفلسطينية هناك وثائق تركية، يعني فلسطينية كانت في تركيا موجودة أيام الحكم العثماني، تم إحضار ما يقرب من 2 مليون وثيقة، ويعني أنا اطلعت على جزء منها من الأرشيف العثماني في أنقرة، وهذه الوثائق الآن موجودة لإثبات ملكية هذه الأراضي وأنها أراضي فلسطينية ومملوكة لأسر مقدسية. ولكن الاحتلال لا يريد أن يعترف بهذه الوثائق. الاحتلال كما قلنا لديه لعبة خاصة يريد أن يعني يذهب معها إلى النهاية، هدفها نزع ملكية أكبر قدر من هذه الأراضي وإتباعها للاحتلال ولليهود.
نعم.
لذلك الموضوع هو ليس كما قلنا موضوع قانوني، هو لعبة سياسية.
نعم.
يفترض أن يكون هناك جهود يعني أكثر وضوحا وأكثر يعني فاعلية من كل السلطة الفلسطينية التي يفترض أنها تطلع بهذه المسألة، ولكن للأسف هذا الدور إلى غاية الآن ضعيف، لا أريد أن أقول أنه غائب ولكن ضعيف جدا إلى درجة لا يزعج الاحتلال ولا يمكن حتى للمقدسيين أن يراهنوا عليه كثيرا.
نعم.
لأنه يعني ليس يعني مؤثرا ولا يمكن أن يحسم هذه المعركة، معركة الصراع على ملكية هذه الأراضي في المدينة المقدسة. فلذلك يفترض أنا أقول أن يكون هناك جهد عربي وإسلامي وليس.
نعم.
فقط أن يبقى الأمر مختصر على
طيب. نعم. طيب دكتور يعني
يعاني من
عفوا عذرا على قطع كلامكم، لكن وفق متابعتكم يعني في حال تنفيذ هكذا مشروع على أملاك المقدسيين وسرقتها جهارا نهارا وبهذه الطريقة، هل يمكن أن نذهب إلى مواجهة على غرار ما حدث في الشيخ جراح؟
بكل تأكيد يمكن، ويمكن أن تكون مواجهة على نطاق أوسع أيضا، لأن الموضوع الآن أصبح يتعلق بالأراضي التي تقع في قلب المدينة المقدسة. يعني لاحظ الشيخ جراح هي أراضي تقع شمال البلدة القديمة في أطراف يعني مدينة القدس من الجهة الشمالية، في حين أن ما يتم الحديث عنه الآن هو في قلب المدينة المقدسة، يعني هو ملاصق للمسجد الأقصى المبارك من الجهة الجنوبية، من الجهة الشرقية، في محيط البلدة القديمة بشكل يعني مباشر، حتى أيضا يتعلق هذا الأمر أيضا بعقارات هي لغائبين يعني بالفلسطينيين تم تهجيرهم. فالموضوع الآن دخل في صميم المدينة المقدسة، وبالتالي يعني مفترض أن تكون الأحداث أكثر أهمية لأن المستوى الذي وصل إلى الاحتلال أصبح أكثر خطورة. وهذا الأمر إذا لم يواجه على مستوى الشارع الفلسطيني بشكل عام يمكن أن يكون نكبة جديدة للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة.
شكرا جزيلا لك دكتور حسن خاطر، الخبير في شؤون القدس ورئيس مركز القدس الدولي.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم. هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا سنة الزيتون مجد.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نشكر الأستاذ الدكتور حسن خاطر لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، وندعوكم لتكونوا معنا في لقائنا هذا، نواصل معكم الاستماع إلى فقراته، وفيما يلي الفقرة التمثيلية قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني، مع صبر أيوب، أيوب الفلسطيني والفقرة التالية.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. أبو إبراهيم فلاح فلسطيني عمره 70 سنة، قضى كل نهاره يقلم أشجار الزيتون في بستانه الشرقي. كان بعد ما يخلص موسم القطف والعصر وتخزين الزيت يتفرغ كم من يوم لتنظيف الشجر مثل ما بيعملوا كل الفلاحين. كان يقص غصن من هون هاجم لفوق، وغصن مايل لتحت، وغصن شاخ وما عادلوش فائدة. يعني باختصار كان أبو إبراهيم خبير بفن تقليم الشجر. كان دائما يقول لازم تكون الشجرة مثل الكاس، مفرغة من جوا ومتماسكة من برا، مشان تشوف الشمس مليح وينطلع عليها بسهولة كمان. لما نزل أبو إبراهيم من فوق آخر شجرة كان التعب ماخذ منه مليح، قعد مدد حاله مشان يريح بدنه شوي ويقدر يوكل لقمة من الأكل اللي جابته أم إبراهيم بصرة. كانت معلقتها على غصن زيتوني بعيد عن الجنادب والبعوض والحيايا اللي ممكن تبخ سمها وين مكان. تمدد أبو إبراهيم لكن منع حاله من النوم، خاف إذا غفي ما يصحاش لثاني يوم من كثر التعب اللي أهلك بدنه. وساعدته أم إبراهيم أكثر لما نادته مشان يقوم يتغدى. فردت صورتها قدامه، زيتون، قرص جبني صنعته بإيدها، أكم من حبة بندورة وراس بصل. كان الوقت قريب على العصر، وكانت ريح تشرين بتون في بطون الوديان وبتطير هالوراق الذابلي والساقطة، والشجر بتعرى أكثر مشان يستقبل الشتاء اللي أمطاره السماوية المباركة بتعيدلها بذرة الحياة من جديد. سمى بسم الله وبدأ يوكل هو إبراهيم اللي قالت: مرات ريح الخريف بتغم عن نفس يا أبو إبراهيم عشان بتذكر البني آدم بخريف عمره. إيه يلا حسن الختام. حس أبو إبراهيم إنها مرته تعبانة، وبالظاهر قربت ساعتها. حاكم السكري أكل دمها وعافيتها، شد حيله وقالها: لا لا يا أم إبراهيم، لا ما شاء الله عليكي، بعدك صبية يا بنت الحلال، وفيك حيوية ونشاط أكثر من بنات هالأيام. بعدين هذول اللي بيقولوا إنه الخريف فصل الشيخوخة أبيعرفوهوش مثل ما بنعرفه إحنا على الطبيعة، خرافهم كله حكي جرايد وكتب، بيعرفش الفصول إلا اللي عايشها، إحنا الفلاحين بس اللي بنعرفها. بعدين بدي أسألك، إحنا إمتى بنقطف رماننا؟ قالت: بأول الخريف. أها طيب، وإمتى منعبي خوابينا قمح وشعير مونتنا ومونت بهايمنا؟ قالت له: بأول الخريف كمان. أها عليك نور. وإمتى بنعصر زيتوننا ومن مونه لسنة كاملة ومن بيع الفايض عن حاجتنا؟ قالت: بنص الخريف. قالها: يرحم والديكي. تمام. وإمتى بنحرص أرضنا وبنبذر فيها القمح عفير قبل ما تشتي الدنيا؟ قالت له: برضو بأول الخريف. مظبوط. وإيش بعد يا أم إبراهيم؟ قالت: والله حتى مواشينا وغنمنا ما بتعشر وبتولد إلا بالخريف. شفتي عاد إيش خلى الخريف لغيره من الفصول؟ قال: خريف العمر. قال: يمكن يكون الشتاء وبرده اللي بقص المسمار وقلة الحركة فيه هي اللي بتغم على القلب والنفس مثل ما بتقولي، أما الخريف بقى هذا يا عمي بده حسبة ثانية. أكلت أم إبراهيم لقمي وقالت: وشو بقينا بهالعمر يا أبو إبراهيم بعد ما تجوزوا الأولاد والبنات ورجعنا أنا وياك لحالنا مثل ما بدينا؟ قالها: الدنيا هيك، هذه سنة الكون يا بنت الحلال، ولازم نعترف بهالحقيقة ونرضى بيها ونعيشها مثل ما ربنا مقدرها علينا. الحمد لله. قالت له: ما أكلتش مليح؟ قالها: بكفي الحمد لله، حاسس حالي تعبان وبدي أنام لشوي. الله يرضى عليك يا أم إبراهيم، اتركيني أرتاح ساعة زمان. وغطى أبو إبراهيم بنوم غميق. حست أم إبراهيم بثقل بقلبها وبرود بإيديها وجريها، وحست نفسها ضاق. سمت بسم الله وقالت لحالها: هي معقول أموت هون بالبستان وأبو إبراهيم نايم وما حدا يحس علي؟ على كل حال اللي بيجي من الله يا محلاه، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. وتحاملت أم إبراهيم على حالها، اتوضت وصلت، انشرح قلبها وارتاحت شوي ومرق الوقت. طالت نومة أبو إبراهيم ساعة ساعتين ثلاث، وأم إبراهيم بحده بتستنى يصحى من حاله، بدهاش تزعجه. بعدين مش عوايده طول بنومه، لكن الدنيا أغربت وصار لازم أصحيه. أبو إبراهيم بكف نوم، هاي صار لك نايم 4 ساعات وأكثر والدنيا أغربت يا ابن الحلال. أبو إبراهيم، مدت إيدها لمست جبينه ووجهه، رجفت إيدها وهبط قلبها، عرفت إنه أبو إبراهيم كان نايم نومته الأخيرة. ثاني يوم الصبح نزلوا الفلاحين على البساتين، شافوا أبو إبراهيم وأم إبراهيم نايمين تحت الزيتونة. بالأول استغربوا، بعدين عرفوا الحقيقة، راحوا خبروا الشيخ خضر القسمات. أجا الزلمة مستعجل، قرى الفاتحة على أرواحهم وقال: لله في خلقه شؤون، عاشوا سوا وماتوا سوا، احفروا لهم هون، الله رايد لهم يندفنوا تحت زتونة بستانهم بأرضهم، ونياله اللي بموت وبندفن بأرضه. والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
طبت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. أنا أيوب، أنا لاجئ كفروا بحقي في الوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود، مهما علت جدرانهم مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي، فلسطين هي أرض الجدود. أنا أيوب،
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار، لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار، وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار، يردد أرجع مجدا على ساحات حفريني.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. أم الفرج. أم الفرج قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال من مدينة عكا وتبعد عنها 3 كيلومترات وترتفع 250 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية أم الفرج 825 دونما، تحيط بها أراضي قرى الكابري والتل والغابسية والمزرعة. قدر عدد سكان قرية أم الفرج عام 1922 377 نسمة، وفي عام 1945 800 نسمة. مستمعين الكرام، قامت العصابات الصهيونية المسلحة بهدم قرية أم الفرج وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48 928 نسمة، وكان ذلك في 21 من آيار مايو عام 1948، وأقاموا على أنقاضها مستوطنة بن عامي عام 1953. بلغ مجموع اللاجئين من قرية أم الفرج عام 1998 حوالي 5699 نسمة.
نعم، ستبقى الذاكرة الفلسطينية الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكر الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي، تحدث لإذاعتنا حول محورنا لهذا اليوم، القدس ومخاطر التهويد والأبعاد التي يربو إليها الاحتلال من وراء استهدافه للبلدة القديمة في القدس المحتلة، والموقف الرسمي الفلسطيني حيال استهداف الاحتلال لأملاك المقدسيين، وهل من مواقف داعمة في هذا الخصوص، وكذلك المطلوب فلسطينيا اليوم لمواجهة ما يفرزه الاحتلال على الأرض من وقائع تهدد الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة. أحبتنا الكرام، في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه. شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه. أقصانا نادى ولبينا وخلينا الحرب زلزال. تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال.